الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل في تفسير سورة ياسين. قوله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، آية علامة وعظة وذكرى لهم الكفار تجعلهم يؤمنون بالله الواحد القهار. أن حملنا ذريتهم، قيل المراد بالذرية هنا الآباء، إذ أن الله عز وجل حملهم في سفينة نوح عليه السلام. واستبعد هذا القول السعدي رحمه الله، قال: لأن هذا خلاف ظاهر القرآن، فالذرية تطلق ويراد بها الأبناء، أو تطلق ويراد بها أنفسهم. فيقول بأن الله حملهم في الفلك، السفينة الكبيرة، المشحون المملوء بالركاب، والمملوء كذلك بما ينتفع به العباد من البضاعات وغيرها. وقيل المراد بالذرية ما سيأتي، لأن الله عز وجل قد سخر من الفلك في هذا الزمن ما لم يكن في الزمن الماضي، فكانت السفن في الزمن الماضي على الأشرعة وعلى الأجداف، يجدفونها جدفا وتمشي على الريح. أما الآن فقد صنعوا سفن عملاقة تشتغل بالنار وبالمواد البترولية ونحو ذلك، فصارت تحمل الأطنان العظيمة، المشحون المملوء. وخلقنا لهم من مثله، قيل الإبل، ويدخل فيه أيضا ما خلقه الله عز وجل من الطائرات والسيارات والقطارات وأنواع ما يركب، ما يركبون ويحملون معهم أمتعتهم. وإن نشأ نغرقهم في هذه السفن، تتحطم في أوساط البحار، فلا صريخ فلا منقذ لهم، ولا هم ينقذون من أحد. وقيل لا يسمعهم أحد، حتى وإن صرخوا ونادوا وطلبوا العون، قد لا يستطيع أحد أن ينقذهم إلا أن يشاء الله عز وجل. وهكذا في باب الطائرات، كم من حوادث يهلك فيها المآت، وكم من رحلات يسلم الله عز وجل فيها الناس. هو الذي يحفظ هذا الكائن العظيم في ذلك الجو الفسيح، وإلا لتاهت وضاعت وهلك من فيها. إلا رحمة منا، يعني إنقاذهم، ومتاعا إلى حين، يتمتعون حتى يأتيهم الموت. وإذا قيل لهم للكفار: اتقوا ما بين أيديكم الآخرة وما خلفكم الدنيا لعلكم ترحمون، يرحمكم الله عز وجل بسبب فعلكم للمأمور وترككم للمحظور، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لم يتقوا الآخرة بل كذبوها، ولم يتقوا الدنيا بل شغلوا بها. وما تأتيهم من آية شرعية أو كونية من آيات ربهم التي على مثلها يؤمن من آمن، إلا كانوا عنها معرضين. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا ينتفعون بموعظة ولا ينتفعون بذكرى، بل الإعراض شعارهم ودثارهم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة. انظر إلى هذا المثل البليغ الذي وصف الله عز وجل به الكفار في حال إعراضهم عن الكتاب والسنة، كأنهم حمر، حمير، وحش في الصحراء مستنفرة جعلت تفر، وفرارها ذلك من قصورة، من الأسد. فهم يفرون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كفرار الحمر الوحشية من الأسد حتى لا تأكلها. وإذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله في أوجه الخير والمبرات بإعطاء المساكين والمحتاجين، قال الذين كفروا مستكبرين مستهزئين: للذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ استدلوا بالمشيئة ولا دلالة لهم فيها، فإن الله عز وجل قد أمر بطاعته ومرضاته وسلوك سبل الهداية، فالواجب عليهم أن يلتزموا المأمور وأن يتركوا المحظور، ثم إن وقع أحدهم في معصية تاب وأناب ولا حرج عند ذلك أن يقول شاء الله وفعل. إن أنتم ما أنتم يا معاشر المسلمين إلا في ضلال مبين إذ تسألوننا هذا السؤال. وقيل بأن القائل هذا هم أهل الإسلام، قالوا لهم ما أنتم إلا في ضلال مبين، في هلاك وبعد بين واضح. ويقولون من باب المكابرة والإعراض أي الكفار، متى هذا الوعد؟ متى الساعة؟ قالوا ذلك استعجالا أو تكذيبا، إن كنتم صادقين في قولكم أن هنالك بعث ونشور. فكان الجواب ما ينظرون ينتظرون إلا صيحة واحدة نفخة في الصور تأخذهم وهم يخصمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر أن ينفخ فيه، فإنما هي زجرة واحدة وإذا هم قد هلكوا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة وأحدهم يلط في حوض إبله فيسمع الصعق فيرفع ليتا وينظر ليتا ثم يصعق، تأخذهم تهلكهم وهم يخصمون في حال خصام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على شرار الخلق. قال العلماء يكثر الخصام في آخر الزمان سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية، فبينهم يختصمون في أسواقهم أو في معايشهم إذ نفخ في الصور، فلا يستطيعون عند ذلك توصية كتابة وصية ولا إلى أهلهم يرجعون لتفقد أحوالهم، فإذا هلكوا جاءت الصعقة الثانية ونفخ في الصور للصعقة الثانية، فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون مسرعين، كما قال الله عز وجل كأنهم إلى نصب يوفضون. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وقبل ذلك ينزل الله عز وجل مطرا كالمني فينبتون من قبورهم، فإذا استوى على قبورهم نفخ في الصور فتعود كل روح عبد إليه، فعند ذلك قالوا يا ويلنا أي يا ويلتنا من بعثنا أخرجنا من مرقدنا قبورنا. وهذا المرقد قال بعض أهل العلم بأن الله عز وجل يرفع عنهم العذاب قبل قيام الساعة، ثم إذا قاموا من ذلك الأمر قالوا من بعثنا من مرقدنا. وقال بعض أهل العلم المراد به مرقد بالنسبة للآخرة، لأنهم حين يرون ما في الآخرة من الأهوال وشدة العذاب يرون أن القبر مع ما فيه من العذاب مرقد، فلا حجة للمعتزلة ومن إليهم من الرافضة في إنكار عذاب القبر والحياة البرزخية بهذه الآية، وهب أن هذه الآية مشكلة فترد إلى المحكمات من قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وقال الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وفي الأدعية المأثورة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فكان الجواب من المؤمنين لهم هذا ما وعد الرحمن وذكر اسم الرحمن دون غيره لأن في ذلك اليوم تتمحض رحمات الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة فأنزل منها رحمة واحدة، وادخر 99 رحمة ليوم القيامة، الحديث بمعناه. فهو الرحمن يرحم عباده ويكرمهم بدخول الجنة والتجاوز عن سيئاتهم وزلاتهم ورفع درجاتهم. فهذا ما وعد الرحمن في كتابه، وصدق المرسلون في تبليغهم لهذا الأمر، إذ أنهم حذروا قومهم مما سيكون بعد البعث والنشور، فأبى الكافرون إلا الإعراض. إن كانت ما كانت هذه النفخة إلا صيحة واحدة في ذلك القرن العظيم الذي خلقه الله عز وجل حتى ينفخ فيه إسرافيل، فإذا هم جميع لدينا محضرون، أحضروا مع أعمالهم، حيث يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين بل والدواب، ثم يقضى بين العباد فيقال للدواب كونوا ترابا أو كوني ترابا، وأما أهل التكليف من الجن والإنس فإنهم يجازون على أعمالهم. فاليوم يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا، لأن الله عز وجل حكم عدل، يقول: لا ظلم اليوم وما ربك بظلام للعبيد، سواء كان هذا الشيء حقيرا أم كبيرا، لا ظلم. ولا تجزون في آخرتكم إلا ما كنتم تعملون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعلى الإنسان أن يعد لنفسه من الآن، لا يأتي ذلك اليوم ويقول: كنت وكنت، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يلقى الله العبد فيقول: أي فلان أكنت تظن أنك ملاقيا؟ فيقول: لا يا رب. نعم. ثم يقول للآخر: أكنت تظن أنك ملاقيا؟ فيقول: لا يا رب. فيؤمر بهم إلى النار. ثم يؤتى بالثالث فيقول: أكنت تظن أنك ملاقيا؟ فيقول: نعم يا رب. فيختم على فيه فتنطلق جوارحه تتكلم وهو كاذب في دعواه. ثم قال الله عز وجل مبينا حال أصحاب الجنة: إن أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة في شغل فاكهون، قد شغلوا بالأكل والشرب والتنعم بما هم فيه، وقيل شغلوا بفض الأبكار، هم وأزواجهم زوجاتهم في ظلال، ظل ممدود، لا شمس ولا حر ولا برد، على الأرائك البسط الوافرة والسرر العظيمة الجميلة، متكئون فيتحدثون بما أنعم الله عز وجل عليهم بأنواع النعم، ويكرمون بما شاءوا من الملذات والمأكولات والمشروبات والمطعومات. لهم فيها، أي في الجنة، فاكهة من كل الثمرات، ولهم ما يدعون ما يطلبون. فيكون المؤمن على أريكته، فما تمناه جاء إليه، لا مقطوعة ولا ممنوعة، دانية عليهم ظلالها، دانية لهم فواكهها، سلام قولا من رب الرحيم، أي أن الله عز وجل يسلم عليهم، وهذه بشارة بالسلام الأبدية السرمدية التي لا يلحقهم بعدها عناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم: إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هذه الأربع هي مفسدات الدنيا، هذه الأربع إذا تأملناها مفسدات الدنيا: المرض بعد الصحة، والشيخوخة بعد الشباب، والموت بعد الحياة، والبؤس بعد النعيم. فهذه الأمور مفقودة في الآخرة أي في الجنة. وامتازوا اليوم وعبر بالرب الرحيم دون غيره من الأسماء لأنه يرحم عباده وكان بالمؤمنين رحيما. وامتازوا تميزوا اليوم أيها المجرمون أي يأمرهم بالتميز عن المسلمين بحيث يكون لهم مكان خاص فيكون أهل الإجرام في ناحية وأهل الإسلام في ناحية. وهذا التميز يقع في أرض المحشر ثم بعد ذلك يتميزون فيدخل الكفار النار وبئس القرار ويدخل المؤمنون الجنة يتنعمون خالدين فيها أبدا. ثم قال الله عز وجل مخاطبا لهم في ذلك اليوم ألم أمركم وأخبركم وأعلمكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان تتخذوه إلها وتطيعونه إنه لكم عدو مبين وعداوته ظاهرة. ومثل هذا ينبغي أن يتقى ويجتنب لكن مع ذلك اتبعوه. وأن اعبدوني وحدوني هذا صراط مستقيم دين قويم وطريق عظيم يوصل إلى رب العالمين. ففي هذا دليل على عظم التوحيد وأنه دين الله الخالص الذي لا يقبل من عبد سواه. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعبادة الله المتعينة على جميع المكلفين. لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولقد أضل أي الشيطان منكم جبلا جيلا كثيرا جبلا جيلا أو خلقا كثيرا بسبب طاعتهم له. أفلم تكونوا تعقلون أن طاعة الشيطان سبب لضلالكم وبعدكم وأن الشيطان لا يجوز أن يتابع لأنه عدو بين واضح. ثم يقال لهم هذه جهنم أي ادخلوها التي كنتم توعدون على ألسنة الرسل وتتوعدون بها اصلوها ادخلوها اليوم بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم. لأن الله عز وجل لا يدخل الجنة إلا من هو من أهلها ولا يدخل النار إلا من هو من أهلها بسبب أعماله السيئة الكفرية. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن حالهم لأنهم يحاولون في الأعذار والكذب والتلبيس كما كانوا في الدنيا اليوم نختم على أفواههم أي أن الله عز وجل يختم على أفواههم لأنهم يكذبون. إذا سألهم قالوا كنا وكنا خلاف ما هم عليه في الدنيا. وتكلمنا أيديهم تشهد عليهم أيديهم وتشهد أرجلهم أيضا تتكلم أرجلهم وجوارحهم بما كانوا يكسبون يعملون. ولو نشاء أي في ذلك اليوم لطمسنا على أعينهم أذهبنا نور أعينهم فاستبقوا الصراط للدخول إليه طمعا في الوصول إلى الجنة ولكنهم سيسقطون في النار فأنى يبصرون. وقد استدل بالآية على شأن الدنيا والله أعلم. ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير أو حجارة كما قال بعض أهل العلم على مكانتهم على طريقتهم التي هم عليها فما استطاعوا مضيا ذهابا ولا يرجعون بل يبقون في أماكنهم. فإن كانت الآية في شأن الآخرة معناه أن الله عز وجل سيدخلهم النار ولا يبقيهم في ذلك المكان. وإن كانت الآية في شأن الدنيا معناه أن الله عز وجل قد أمهلهم حتى لقوا الله عز وجل بسيء أعمالهم. ومن نعمره نطيل عمره ننكسه في الخلق يعود إلى أرذل العمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم ويقول أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. لأن الإنسان إذا عاد إلى أرذل العمر يعود طفل ربما يبول في ملابسه ويتلاعب به الأطفال ولا يحسن التصرف ولا الانفعال ويكون كالثقل على أسرته والله المستعان. أفلا يعقلون ويتعظون ويستجيبون وما علمناه أي محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر، لأن الكفار زعموا أن القرآن شعر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر، فنفى الله عز وجل عنه هذا. وما ينبغي له أي لا يجوز له ولا يكون له، فإن النبوة التي أوتيها والقرآن الذي أوحي إليه فيه الخير العظيم، وحتى لا يلتبس الأمر على الملبسين والمشككين. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا ليس بشعر، وهكذا ما كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم من أشعار أصحابه، قد ذكر بعضهم أنه ربما انحرف عليه البيت فلا يقول الشعر. إن هو إلا ذكر أي الذي أتى به، وقرآن مبين بين واضح أنزله رب العالمين لينذر يخوف من كان حيا حياة القلب، ويحق القول يثبت القول على الكافرين فلا يستجيبون ولا يرعبون ويموتون على شركهم وكفرهم. أولم يروا أي الكفار أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملنا، فأضيف الأمر إلى اليد والمراد بها الذات المتصفة باليد، فالله عز وجل موصوف بيدين حقيقيتين ليس كمثله شيء والسميع البصير. وما جاء أنه موصوف بيد واحدة تبارك الذي بيده الملك أو أيادي مما عملت أيدينا فيعود إلى اليدين، أو ما يقوله أهل العلم بأن اليد إذا أفردت أو نعم أفادت العموم. والأمر الثاني أن الجمع أقله اثنان أو أنه جاء به على التعظيم، فلا دلالة لأهل البدع في نفي صفة اليدين عن الله عز وجل، قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يعني خلق لهم أنعام من الإبل والبقر والغنم، فهم لها مالكون يتزودون منها فيستفيدون منها في شؤونهم، وذللناها لهم طائعة لهم، فمنها ركوبهم يركبون عليها ويحملون أمتعتهم عليها ومنها يأكلون، فمما هو ركوب فقط الحمير، ومما هو ركوب وأكل الخيل والإبل، ومنها ما هو أكل فقط ماذا الغنم والضأن وهكذا البقر. فسبحان الله كيف هذا الإبل طويل الجسم عظيم القوة، لو لم يذلله الله عز وجل ربما ضرب الإنسان برقبه هكذا وإذا به قد هلك، لكن يقوده الطفل الصغير، هذا آية من آيات الله العظام. ولهم في هذه الأنعام فيها منافع كثيرة، يأكلون من لحمها ويشربون من لبنها ويدهنون من شحمها ويتداوون بأبوالها مثل الإبل، ثم يأخذون جلودها فتكون لهم كالفرش، أفلا يشكرون؟ ولهم فيها منافع ومشارب كثيرة، أفلا يشكرون الله عز وجل على هذه النعم العظيمة؟ ولكنهم مع ذلك واتخذوا من دون الله آلهة أصناما يعبدونها ويرجونها ويتوكلون عليها لعلهم ينصرون، أي تنصرهم فيما هم فيه من الشأن، والواقع لا يستطيعون نصرهم، أي أن هذه الأصنام لا تستطيع نصر من يدعوها ويرجوها، بينما الكفار وهم لهم جند محضرون يجتمعون حول الصنم ويتمسحون ويتبركون ويدعون ويرجون، ومع ذلك الصنم عاجز عن نفعهم. فلا يحزنك قولهم، لا تحزن لقولهم من أنك شاعر أو ساحر أو كاهن أو مبتور أو غير ذلك، وهنا الوقف واجب. فلا يصلح أن تصل الآية فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فيظن الظان أن هذا من المعنى الأول، ولكن فلا يحزنك قولهم الذي قالوه فيك إنا نعلم، هذا على التهديد، ما يسرون من القول وما يعلنون وسيجازون عليه في يوم القيامة. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للإنسان، لأن كثيرا من الكفار كانوا يعارضون مسألة البعث والنشور ويطعنون فيها، فيقول الله عز وجل أولم يرى الإنسان، أي المنكر للبعث والنشور، أنا خلقناه من نطفة صغيرة من مني الرجل مع مشيج المرأة، يعني شيء قذر لو نظرته في ذلك الوقت كان قذرا مستقذرا أمشاج في رحم المرأة في موطن تخالطه كثير من الأمور، فإذا هو خصيم بعد ذلك مبين فصيح، ألا يتعظ بهذا أن الله عز وجل أوجده من العدم وصار مخاصما ومبينا وقويا ويذهب ويأتي؟ وضرب لنا مثلا على أنه لا بعث ولا نشور ونسي خلقه بداية خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني مستنكرا للبعث والنشور، يعني أخذ بعضهم عظما ففته، قال يحيي الله عز وجل هذا بعد أن يصير رميما؟ فكان الجواب قل لهم يا محمد يحييها بعد موتها، الذي أنشأها خلقها أول مرة من العدم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والإعادة أسهل من النشأة، وهو بكل خلق عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا تخفى عليه خافية. الذي جاء، ومن عظيم شأنه أنه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الرطب نارا يابسة محرقة، فإذا أنتم منه توقدون، قيل بعد أن تيبس تصير نارا، وقيل بأن في الحجاز شجرتين المرخ والغفار إذا دقتا وجمع بينهما يخرج منهما النار. أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما وعجيب خلقهما بقادر على أن يخلق مثلهم بشر؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بلى سيكون ذلك، وهو الخلاق صيغة مبالغة من الخالق الذي لا يعجزه شيء، العليم بما يصلح به الحال والمآل وبما يوجد ويهلك سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا عظم أم صغر أن يقول له كن فيكون، لا يتخلف ولا يتأخر. بعضهم يقول أمره بين الكاف والنون، والأولى أن يقول بعد الكاف والنون، أمره بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا، أو يقول أمره بالكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان تنزيه الذي بيده ملكوت كل شيء، ملك كل شيء وإليه ترجعون. وهذه الصورة صورة عظيمة، قد ذكروا فيها أحاديث في فضلها، اقرأوا على موتاكم ياسين ولا يصح، وهكذا ياسين قلب القرآن ولا يصح، ومنهم من تعود قراءتها بين مغرب وعشاء في كل ليلة، لا سيما الذكر الجماعي في بعض البلدان، ولا دليل على ذلك، فتبقى هذه الصورة فيها ما تقدم بيانه من الدلائل والحجج القوية لإثبات ألوهية الله عز وجل، وهكذا إثبات عظيم شأن النبوة والرسالة، وكذلك ما يتعلق بالبعث والنشور. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.